بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء أيها الإخوة له أحكام تتعلق به. معنى الاستنجاء في اللغة: الاستنجاء مشتق من نجوت الشجرة، أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى عن نفسه. ويطلق على الاستنجاء أيضا الاستطابة، لأنه يطيب الجسد بإزالة الخبث عنه. ويطلق عليه كذلك الاستجمار، وذلك لاستخدام الجمار وهي الحجارة الصغيرة في إزالة الأذى عن الجسم. وقال ابن قتيبة: الاستنجاء مأخوذ من النجوة، وهي ما ارتفع من الأرض، لأن من أراد قضاء الحاجة استتر بها. والاستنجاء في الشرع إزالة كل ما يخرج من السبيلين، القبل والدبر، بالماء أو الحجارة ونحوهما. وحكم الاستنجاء أنه واجب. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه. هذا صححه الألباني. والأمر في هذا الحديث للوجوب، وقوله فإنها تجزئ عنه إنما يستعمل في الوجوب، في الشيء الواجب. والاستنجاء يكون باستخدام الماء أو الحجارة. أولا الماء، روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة، والعنزة هي العصا، هذا أخرجه البخاري ومسلم. وثانيا الحجارة ونحوها مما يزيل النجاسة كالورق غير المكتوب عليه والخشب والقماش وكل ما يحصل به إزالة النجاسة. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه. هذا صححه الألباني. وعدد الجمار المستخدمة في الاستنجاء ثلاثة جمار، لا تقل عن هذا العدد، فإن لم يتم الإنقاء بها وجب الزيادة على هذا العدد. روى مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. وهذا رواه مسلم. وأما الاستنجاء بالروث والعظام لا يجوز استخدام العظام والروث كالبعر ونحوه في الاستنجاء. روى الترمذي وصححه الألباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وأما الاستنجاء عند خروج الريح ليس في خروج الريح استنجاء، ولا يشترط الاستنجاء قبل الوضوء كما يفعله بعض العامة. وهناك آداب للاستنجاء سيذكرها المؤلف. فهنا بدأ المؤلف قال: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقن. فهذا هو تعريف الاستنجاء، عرفه المؤلف بقوله: هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر. هذا هو التعريف. فقوله بماء طهور، إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور، هذا الأول بالماء يسمى الاستنجاء. أو حجر، وقوله أو حجر إلى آخره، هذا هو الاستجمار، الاستنجاء بالحجر استجمار. فالاستنجاء ما هو الاستنجاء؟ عرفه المؤلف، وهذا هو الأول. وأو حجر، قوله أو حجر طاهر، هذا الثاني يسمى استجمار. فقال: أو حجر طاهر مباح منقن. اشترط بالحجر ثلاثة شروط: الأول أن يكون الحجر طاهر لا يكون نجسا، الثاني مباح يعني لا يكون مسروقا أو مغصوبا، أي يكون ملكا أو يكون ملكا لأحد، فهذا لا، قال المؤلف يكون مباح يعني لا يكون مسروقا لأنه محرم. الثالث قال منقن يعني يريد يعني يزيل النجاسة، فلا يكون شيئا أملس مثل الزجاج، فلو مسح الخارج بالزجاج لا يجزئ لأنه غير منقن. ثم شرح المصنف الإنقاء، فعلينا أن نعلم أن إزالة النجاسة من السبيلين لها طريقان: إما الإنقاء بالماء أو بالحجر ونحوه. وإزالة النجاسة بالماء تختلف عن إزالتها بالحجر ونحوه، فالإنقاء بالحجر غير الإنقاء بالماء. الحجر يختلف عن الماء، وأكثرهما إنقاء الماء بلا شك. قال: فالإنقاء بالحجر ونحوه، ونحوه أي من المناديل أو قطع القماش أو الخرق، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل. الإنقاء بالحجر يعني يمسح بالحجر ثلاث وأكثر حتى يبقى شيء يسير لا يزيله إلا الماء، فهذا يعفى عنه، معفي عنه. أما إذا بقي نجاسة يزيلها الحجر ولم يزلها به فهذا لا يجزئ، فالحجر يزيل النجاسة ويبقي أثرا يسيرا معفي عنه. فالاستجمار أيها الإخوة لا يزيل النجاسة 100%، لا بد أن يبقى أثر يسير، وهذا هو الإنقاء بالحجارة. فالإنقاء بالحجارة أن يبقي أثرا يسيرا، بقاء أثر يسير، لا يزال هذا اليسير إلا بالماء. وأقل الاستجمار ثلاث، إلى أن يزيل النجاسة وينقي المكان. والإنقاء بالماء ماذا قال؟ قال والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. الإنقاء بالماء أن يزيل النجاسة عينا وأثرا، يزيلها تماما 100%. فعرفنا من هذا أن الحجر يزيل عين النجاسة ولكن لا يزيل أثرها، يبقى أثرها يحتاج إلى ماء. أما الاستنجاء بالماء يزيل النجاسة عينا وأثرا. قوله وظنه كاف، هذا من تخفيف الله على عباده أن طالبهم بغلبة الظن، أما اليقين فيه صعوبة. فلو أن إنسانا استنجى بالماء ثم جاء يسأل قال أنا صليت العصر أو أي صلاة، ولكن عند الاستنجاء بالماء أزلت النجاسة وبقي أثر النجاسة، نقول الاستنجاء غير صحيح وصلاتك باطلة، فأعد الاستنجاء والوضوء والصلاة لأنك صليت وعليك النجاسة. وكذلك لو استعمل الحجر في الإنقاء فأزال بعض جرم النجاسة وبقي جزء من النجاسة، يمكن للحجر أن يزيلها ولم يستعمل، هذا أيضا لا تصح صلاته لأنه بقيت عليه نجاسة، يمكن أن يزيلها. والإنسان أيها الإخوة مخير بالاستنجاء بين الحجر والماء، والماء أفضل. فلو استجمر بالحجر مع وجود الماء الصلاة صحيحة. طيب وأثر النجاسة؟ هذا الأثر الباقي ليسير معفوا عنه. والفقهاء يقولون إذا جمع بين الاثنين أفضل، لذلك قال المؤلف ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، فإن عكس كره ويجزئ أحدهما والماء أفضل. فهذا إذا جمع بين الاثنين أفضل، يعني يستعمل الحجارة ويزيل الأثر الباقي بالماء، وإن استعمل الماء ثم الحجارة كره لأن لا داعي للحجارة بعد الماء. وهذا معنى قوله ثم بالماء فإن عكس كره. ثم قال ويجزي أحدهما والماء أفضل، هذا ما ذكرناه أن يجزي استعمال الحجارة مع وجود الماء، واستعمال الماء الاقتصار على الماء والاقتصار على الحجارة، والماء أفضل من الحجارة. قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. انتبهوا أيها الإخوة، قضاء الحاجة عند استقبال القبلة وعند استدبارها محرم لا يجوز، أما الاستنجاء مكروه. فلو أن إنسانا قضى حاجته ولم يستقبل القبلة ولم يستدبرها، فلما انتهى استقبل القبلة واستنجى، نقول هذا الفعل مكروه، استنجي وأنت غير مستقبل القبلة. وهذا يكون ويحصل وخصوصا في الصحراء، إذا كان الإنسان في الصحراء يقضي الحاجة في مكان ويتحول عن هذا المكان إلى آخر ليستنجي، فهذا الفعل في المذهب أنه مكروه ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. قال ويحرم بروث وعظم وطعام. ويحرم أي الروث أن يستنجي به، لأنه طعام بهائم الجن، والعظم طعام الجن، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما من حديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم. هذا رواه مسلم. والرجيع أي الروث، وكذلك لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالطعام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وهذا رواه مسلم. فيكون زاد الجن منهي عنه، فزادنا وزاد الدواب الإنس من باب أولى، بعظم بروث وعظم وطعام، كذلك الطعام. قال ولو لبهيمة، لأن البهائم أيها الإخوة محترمة يجب أن تصان عما يؤذيها، ولو لبهيمة لو لدفع توهم، وليست هنا للخلاف فيما يظهر والله أعلم، أي ولو كان هذا الطعام لبهيمة فلا يجوز أن يستنجي به الإنسان، فإن فعل لم يجزئ بعد، أي لم يجزئ إن استنجى واستجمر بهذه الأشياء فإنه لا يجزئ، قال لا يجزئ بعد ذلك إلا الماء، أي لا بد أن يستعمل الماء، فإن هذه الأشياء لا تجزئ، والصواب أنها تجزئ ولا دليل على أنه لا يجزئ. ثم قال رحمه الله كما لو تعدى الخارج موضع العادة، تقل هنا إلى صورة ثانية، أي أن الغائط ينتقل إلى صفحتي البركين ينتشر عليها، فلا ينفع ولا يصح الاستجمار في المذهب، قال لا بد من الماء لأنه لا ينفع الاستجمار في هذا الشيء، ولا ينفع إلا الماء. وهذا يحصل إذا استطلق بطن الإنسان وأسهل، أو أصابه شيء من الآفات، ففي هذه حاله لا بد له من الماء في هذه، أي من كان هذا حاله لا بد له من الماء، لأن الاستنجاء أو الاستجمار بالحجارة للموضع فقط، قالوا ذلك. والصحيح أنه يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الاستجمار ولم يقيد ذلك بما إذا لم يجاوز الخارج موضع العادة، ولو كان هذا مقيدا لوجب بيانه، فإذا لم يأتي بيانه في السنة فيبقى ما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على إطلاقه دون تقييد وتخصيص، فلا يقيد، والتقييد والتخصيص يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر، ويجب الاستنجاء لكل خارج، أي كل خارج من غائط أو بول يجب منه الاستنجاء إلا الطاهر، استثنى مثل الريح أو المني لا يجب منه الاستنجاء. قال والنجس الذي لم يلوث المحل، أي النجس مثل لو ابتلع
خرزة أو قطعة من حديد وخرجت فإنها تكون نجسة، ولكن لا تلوث المحل لأن المحل لم يعلق به ما يوجب إزالته. هذا التعليل. فنعرف من هذا أيها الإخوة أنهم استثنى المؤلف صورتين، الأولى ما إذا استعمل روثا أو عظما أو طعام ولو لبهيمة محرما في إزالة أثر الخارج من السبيلين، فإن هذا لا يجزئ في هذه الصورة. لو أزال ما خرج من السبيلين في استعمال محرما لا يجزئ. ثانيا إذا تجاوز الخارج موضع العادة، والصحيح لا دليل على الاستثناء، فيبقى على الأصل أنه يجوز أن يستجمر الإنسان في هذه يعني الأشياء لو استعملها الإنسان، لو استعمل الاستجمار في إزالة ما تعدى موضع الحاجة من الحجارة جاز ذلك، ولو استعمل الإنسان هذه الأشياء المحرمة أن يستعملها فإنه يأثم، ولكن يصح هذا ويجزئ هذا الاستنجاء أو الاستجمار. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.